استكمال بقية الأحاديث الصحيحة في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم. قال عن أبي ريحانة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فسمعت يقول: حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، فهاتان عينان حرمت عليهما النار او حرمتا على النار. وقد ورد في روايات بانهن ثلاثه عين، وفيها ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف ليل من خشيه الله تعالى. عين بكت في جوف ليل، في جوف ليل يعني هذا انسان منفرد بربه، وهذا موطن الاخلاص لله عز وجل. وعين باتت تحرس سريه في سبيل الله، وعين باتت تحرس سريه في سبيل الله. اتصور ان الجنود يعلمون قيمه هذا الكلام، ما عرضوا من الخدمه، بل سارعوا جميعا الى الحراسه في سبيل الله عز وجل، وما عليهم الا ان يصححوا نيتهم، وان هذا عمل مشروع في سبيل الله. وعباس كذلك: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تكلا المسلمين، تكلا يعني ترعى وتحرس المسلمين في سبيل الله، وعين بكت في خلاء من خشية الله، في خلاء أي في خلوة. وعن سالم بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أخرين، فأطلقوا السيف، أي بالغوا في السيف، حتى كان عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فارس فقال يا رسول الله: إني قرعت بين أيديكم حتى قرعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيه، كانت في قبيل هوازن، فجاءوا جميعا بظهرهم أي لثريهم، ونعمهم أي إليه ومرحيهم، وشائهم جمع شاء، اجتمعوا في وادي صنيف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. لما أتت هوازن في غزوة حنين واجتمعوا بنسائهم وإبلهم ومواشيهم وأموالهم في الوادي، ورآهم ذلك الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء جميعا غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وهذا تبشير بالنصر قبل وقوعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد: من يحرسنا الليلة؟ من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس ابن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اركب، يعني اذهب فاحرس. فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: استقبل هذا الشعب في أعلاه، يعني اذهب فعلوا هذا الشعر لتحرس من فوق، ولا نغرن من قبلك الليلة، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني لا تدع فرصة للعدو أن ينال منا ولا أن يصيبنا وأنت نائم، كأنه يحضر على أن يستيقظ طيلة الليل. قال: فلما أصبحت، القائل هنا سهل بن الحنظلي راوي الحديث، قال: فلما أصبحت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: هل حسستم ثالثكم؟ أي هل أحسستم بثالثكم؟ وهو هذا الرجل الذي جاء ليحرس. فقال رجل: يا رسول الله، ما حسسناه. فسوب بالصلاة، أي فأقيم لها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى قضى صلاته، قال: سيروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه ثم قال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب يا رسول الله كما أمرتني. فلما أصبحت اطلعت الشعبتين، أي رأيت شعبتين كلتهما، فنظرت فلم أرى أحدا، أي فلما ثوب بالصلاة وقد بدل نور الفجر ورأيت الناس، ورأيت أنه لا يمكن أن ينال العدو منا ليلا، قال أنزلت الليلة؟ قال لا يا رسول الله ما نزلت إلا مصليا أو قاضي حاجة، أي ما تركت مكاني إلا لصلاة الليل وقضاء الحاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبت، أي قد وجبت لك الجنة، قد أوجبت، وهذا بسبب الحراسة في سبيل الله عز وجل، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعد هذا، يعني لا يضرك ما عملت بعد ذلك من معصية، فإن العمل الذي عملته الآن وهو أنك بت تحرس المسلمين في سبيل الله فهذه كفارة لذنوبك الماضية والمستقبلة، الماضية والمستقبلة، وهذا فضل عظيم جدا للحراسة في سبيل الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان أو بعنان فرسه في سبيل الله، رجل ممسك بعنان فرسه بلجامه وخطامه ورقبته ومقدمته، ومستعد ومتأهب للقاء العدو في سبيل الله عز وجل، فهذا خير الناس. ثم قال ألا أخبركم بالذي يليه، أي في الخير والفضل، رجل معتزل في غنيمة، رجل قد اعتزل الناس في غنم يرعاها. وأخبركم بشر الناس، رجل يسأل بالله ولا يعطى به، رجل يسأل بالله دائما يحلف بالله في سؤاله، بالله عليك يا فلان تعطيني، بالله عليك أنا محتاج، بالله عليك كذا، ومع هذا المسؤول لا يعطي ولا يراعي حرمة هذا القسم، مع حرمة السؤال أو كراهة السؤال بوجه الله عز وجل، فكلاهما قد وقع في الإثم. أما قوله عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بالذي يليه، رجل معتزل في غنيمة، فهذا عند عموم الشر وطغيانه فيكون بعد ذلك خير مال المرء غنيمات يتبع بها شرف الجبال، وهذا في آخر الزمن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خرج عليه وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت، حتى يقتل أو يموت، فذكر نحو الحديث السابق. وابن عباس كذلك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل آخر باد أو بادية، يعني في البادية في غنمه يقري ضيفه، يعني يكرم الضيف ويعطي حقه، أي ويعطيه حقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، ليس هناك عمل أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في هذه العشرة أيام، وهناك تعارض بينها وبين العشر الأواخر من رمضان لعموم الأدلة هنا وهناك. ربط ابن تيمية عليه رحمة الله بين أحاديث الخيرية في أيام العشر الأول وفي العشر الأواخر من رمضان، العشر الأول من ذي الحجة والأواخر من رمضان، بأن الأيام واليوم يطلق على النهار بأن الأيام في ذي الحجة خير من الأيام في رمضان، وأن الليالي في رمضان خير من الليالي في ذي الحجة. نعم. قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قيل يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد يعدل عمل الصالح في هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فحينئذ يعدل الجهاد على هذا النحو ألا يرجع المرء لا بنفسه ولا بماله، يعدل الجهاد على هذا النحو العمل الصالح في عشر ذي الحجة. وعن أنس أن حارثة ابن الربيع جاء يوم بدر نظارا حارثا، فجاء سهم فقتله، فقالت أمه اللي هي الربيع: يا رسول الله، قد علمت مكان حارثة مني، هو ولدها فلذة كبدها، فإن كان في الجنة فسأصبر، هو قد مات، فإن كان في الجنة فسأصبر، وإلا فسترى ما أصنع. يعني كأنها تقول: وإن لم يكن في الجنة فسأولول وأبكي وأدعو بدعوى الجاهلية وأمح عليه وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، إنها جنان، إنها جنان، وهو في الفردوس الأعلى، بشرة لولدها. فقالت: سأصبر، ما دام له عند الله هذه المنزلة فسأصبر على فراق هذا الوقت. وعن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي أي تربى في حجره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان زوجا لأم سلمة رضي الله عنها. قال: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة في الأطم، الأطم هي الحصون، كنت في الأطم أنا وعمر بن أبي سلمة أي في الحصون، فيطأطئ لي فأعلو ظهره. عبد الله بن الزبير يقول: أنا وعمر كنا نتناوب في الحصون النظر إلى العدو أو إلى الجيش، فكان مرة يطأطئ لي فأصعد على ظهري، ومرة أطأطئ له فيصعد على ظهري. قال: فرأيت أبي، وهذا كلام عبد الله بن الزبير، قال: فرأيت أبي وهو يجول، أي يجول ويصول، يذهب ويجيء في معسكر العدو، ويحمل على هؤلاء مرة وعلى هؤلاء مرة، يعني يقاتل هؤلاء مرة، كأن جيش العدو كان على ميمنة وميسرة، فهو يحمل على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة أخرى وهو وحده. قال: فلما رجع قلت: يا أبا، لقد رأيتك اليوم. قال: وقد رأيتني؟ كأنه يقول له: وهل حقيق ما تقول أنك قد رأيتني؟ لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: إيهن فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع أبويه قط إلا للزبير بن عوام، ولمن؟ ولسعد بن أبي وقاص. ارمي، قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. وقال للزبير بن عوام: إيهن فداك أبي وأمي، وهي كلمة تعجب أو غير ذلك. وعن عتبة بن عبد السلمي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقتال، قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا، يعني لمجرد أنه يرمي ولو بسهم واحد فقد وجبت له الجنة. وهذا يدل على شرف الجهاد، خاصة الطويل منه، إنسان يرابط حياته كلها لله عز وجل، أو يحرص في سبيل الله، أو يرمي في سبيل الله، أو يجاهد في سبيل الله بالليل والنهار، فإذا كان الذي يضرب بسهم واحد في سبيل الله قد وجبت له الجنة، فما بالك بمن رمى بأسهم عظيمة. وعن شرحبيل ابن الصمت أنه قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه: يا عمرو، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له عبد رقبه. من رمى بسهم واحد في سبيل الله عز وجل، لكن انظر في قول في سبيل الله، يعني ليس فيه رياء ولا سمعة ولا أشر ولا بطر، وإنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله وإعلان لكلمة الله عز وجل. فمن فعل ذلك مخلصا لله عز وجل والإخلاص عليه مدار العمل واتباع السنة، قال: من فعل ذلك ولو مرة واحدة فهو كمن أعتق رقبة. عد رقبة، أي يعدل ويساوي ويماثل من أعتق رقبة في سبيل الله عز وجل. وعن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، قال: فسمعت الرسول يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ فله درجة في الجنة. فبلغ، أي فبلغ العدو وأصاب العدو فله درجة في الجنة. قال رجل: يا نبي الله، إن رميت فبلغت فلي درجة؟ قال: نعم. فبلغ يومئذ 16 سهما، يعني حرص الرجل أن يكون له في الجنة أعلى الدرجات. فحصل من كم درجة؟ حصل من كم درجة؟ من 100 درجة. أنتم تعلمون من الدرس الماضي أن الله تعالى أعد للمجاهدين في سبيل الله كم درجة في الجنة؟ 100 درجة. فهذا رجل حصل ب16 سهم، كم؟ 16 درجة أو منزلة. قال: وسمعت النبي يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، يعني عد رقبة حررها سيدها. وعن أبي شيبة قال: قلت لعمرو بن عبسة أو عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه وهم ولا نسيان. وعمر صحابي، وهذا أبو شيبة تابعي، يقول له: حدثنا حديثا يا عمرو بن عبسة ليس فيه وهم ولا نسيان. وهذا يدل على جواز الوهم والنسيان على مين؟ على الصحابة، كيف لا والنسيان وارد في حق الأنبياء، وهذا لا يؤثر على درجة النبوة ولا على منزلتها، فإن الأنبياء لم ينسوا شيئا من الوحي ابتداء، وأما نسيانهم فبعد البلاغ والبيان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرجت له شعرة بيضاء في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. من خرجت له شعرة بيضاء في بدنه أو في شعره أو لحيته كانت له نورا يوم القيامة. وهذا تحذير لمن خرجت له شعرة بيضاء أن يصبغها بالسواد، فهذا منهي عنه. أو شاب يريد أن يظهر الوقار فيصبغ شعره بالبياض ليظهر كبر السن وحسن المنزلة وغير ذلك ويصرف وجوه الناس إليه، فلا الصبغ للشباب بالبياض جائز ولا الصبغ بالسواد للشيبة جائز، كلاهما قد نهى عنه الشرع. كما أن الشعر الأبيض نور يوم القيامة، فمن يحلم يصرف هذا النور. والأخوة الأول من تطلع في لحيته شعر بيضاء بيوم شايلها يقول لك: خليني كده بخيري، خليني أسود كده بخير على طول، على بلا شك مخالف للشرع. ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب، من رمى بسهم لكنه ما رماه إلا في سبيل الله أخطأ السهم أو أصاب كانت له عتق رقبة من ولد إسماعيل، يعني رقبة مؤمنة. وعن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبا في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن أصابته شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبا في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل: إن رجالا ينتفون الشيب يا رسول الله. قال: من شاء أن ينتف شيبه أو قال نوره فليفعله. ده مش على سبيل التخيير، كما قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده وعيد وتهديد. من شاء أن ينتف شيبه أو نوره التقدير فليفعل. وعن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام، يوم واحد في سبيل الله. والعلماء في هذه الروايات بين 70 خريفا و100 عام أو 100 خريف، قد جمعوا بين ذلك في الفرض والنافلة. قالوا: الأحاديث التي وردت بالمباعدة بين الصائم وبين جهنم مسيرة 100 عام محمولة على من صام فرضا في سبيل الله، وأما التي تقول وتقضي للسبعين خريف فهي في النوافل. وعن عمرو بن عبسة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار 70 خريفا. وقد تقدم وجه الجمع بين الروايتين. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مجروح يجرح في سبيل الله، ما من مجروح يجرح القيد في سبيل الله، يعني ابتغى بالجهاد وجه الله، إلا بعثه الله أي يوم القيامة وجرحه يثرب دما، يثرب يجري وينضح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه كرامة للشهيد، هذه كرامة للشهيد، أنه لا يصلى عليه ويدفن في ملابسه ثم يبعث على حاله التي مات عليها، جرحه يسعب دما، اللون أحمر لون الدم، لكن الريح ريح المسك، ريح المسك. وعن عبد الله بن ثعلبة قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه. قال النبي لقتلى أحد الذين قتلوا في الله ووجدوهم مثلوا بهم، مثلوا أي قطعوا بعض أعضائهم كالأنف والفم والأذن وخرقوا الأعين وغير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم على هذا النحو: زملوهم بجراحهم، أي غطوهم وهم بجراحهم لا تغسلوهم، فإنه ليس كلم، أي ليس جرح، ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا أتى الله يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: كل كلمة، أي كل جرح يكلم في سبيل الله تكون كهيئتها يوم طعنت، يعني يبعث على نفس الحال التي مات عليها، التي مات عليها. إذا كان مقاتلا في سبيل الله ومات في القتال بعث على نحو ما مات، وإذا كان محرما ومات في إحرامه بعث في إحرامه ملبيا، فيبعث المرء على ما مات عليه. قال: تتفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. العرف هو ايه؟ الرائحة. لا، ليس الريح، الرائحة. والعرف عرف المسك، أي الرائحة، رائحة المسك. وعن جندب وهو ابن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه، أي جندب، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت؟ يخاطبها، وسيأتي معنا أطول من ذلك بإذن الله. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صادقا من نفسه ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. من سأل الله تعالى الشهادة صادقا، وهذا شرط وقيد، من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن كان هذا نص حديث فيه نظر، لكن هذا معنى تشهد له بقية الأحاديث وسيأتي بعضها بإذن الله. من سأل الله الشهادة صادقا من نفسه ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه أعطيها ولو لم تصبه، أي وإن لم يقتل في الجهاد، أي أعطي أجر الشهيد. وفي رواية: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا المعنى كما قلنا يشهد له الروايات المتقدمة، وهناك روايات أخرى أعرضنا عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد القتيل مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. هذه بشارة عظيمة جدا. نحن نرى الرجل يضرب بالنار أو بالصاروخ أو بالطائرة أو بالقنابل أو غير ذلك، فيقطع مئات وآلاف القطع في الهواء والسماء، فنشفق عليه أيام يشفق. ففي حقيقة الأمر لم يشعر بذلك، وهذه كرامة من الله عز وجل وخاصية للشهيد، لا يجد في وقت قتله وضربه من الألم إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة أو بشكة الإبرة أو غير ذلك. ما يجد القتيل مس القتل أي ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. هذه إشارة عظيمة، يعني تبعث النفوس على حب الجهاد والقتال. وعن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي يوم أحد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء الحجاب إلا أباك. ما كلم الله تعالى أحدا إلا من وراء الحجاب إلا أباك، وهو عبد الله الأنصاري. كلم الله أباك كفاحا، كلم الله أباك كفاحا أي مواجهة. فقال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. كلم الله تعالى عبد الله الأنصاري فقال له: يا عبد الله، تمنى أي اطلب ما شئت، وإذا تمنيت أعطيتك ما تمنيت. قال: فقال: يا رب، تردني أي إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، أقتل فيك ثانية. لماذا؟ لأنه وجد حلاوة القتال وحلاوة أن يصرع المشركون بين يديه، ثم إنه لو قتل لا يجد مثلقك، لا يجد مثلقك. يعني أنا عايز أقول مكسب عظيم بغير أدنى خسارة، بغير أدنى خسارة ولا ألم. قال: يا رب، تردني فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل: سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأخبر من ورائي أي بما نحن فيه من نعيم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، وهذا الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام، صفة الكلام، وأن الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء في أي وقت شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما كيفية الكلام فنحن لا نعلمها، وأما معنى الكلام والعلم به فذلك معلوم يقينا. وإن السلف رضي الله عنهم ليس من منهجهم ولا من عقيدتهم تفويض العلم ولا تفويض المعنى، وإنما منهجهم تفويض الكيف، تفويض الكيف. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قتل حمزة وأصحابه يوم أحد قالوا: يا ليت لنا من يخبر إخواننا بالذي صرنا إليه من كرامة الله. لما قتلوا قال: فأوحى ربهم جل ثناؤه إليهم: أني رسولكم إلى إخوانكم بما أحببتم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن ابن مسعود حدث أن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسبح في الجنة أو تطير في الجنة كما ثبتت بذلك الروايات. بل ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء ببارق نهر بباب الجنة، أي بجانب باب نهر أو بجانب نهر بباب الجنة، في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم غدوة وعشية، يخرج عليهم رزقهم غدوة وعشية. وعن المقدام ابن معدي كرب أو معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال، 7 كرامات وخلال وخصال للشهيد عند الله عز وجل. وهذا ليس على سبيل الحصر، فإن للشهيد عند الله أكثر مما في هذا الحديث مما بينته بعض النصوص الأخرى. أول خطرة يغفر له عند أول دفعة من ذلك، يغفر له الكبائر والصغائر عند أول دفعة من ذلك، ويرى مقعده من الجنة تطمئن على نفسه، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين 72 زوجة، وده العدد الهائل ده من الحور العين ليس إلا للشهيد، أما بقية المسلمين ياخدوا كام؟ 2 بس. تصور لما يبقى انت معاك 72 واللي جنبك شهيد، معايا 72 جنهرة من الحور العين. نعم. قال يعني حاجة تخلي الواحد دلوقتي يربط جلابيته على وسطه ويطلع يجري على أدبستان، واللي يكون يكون لحقه لحقه، حتى لو قطع الحدود قبل ما يدخل وقبل ما يشارك أو قتل في سبيل الله. قال: ويجار من فتنة القبر، يأمن فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أقاربه، يشفع في 70 واحد من أقاربه. شفت بقى الكرامة؟ لو دي كمان دي ببعض الكرامات للشهيد. وعن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان للجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين ما بين السماء والارض، فاذا سالتم الله فسالوه الفردوس فانها وسط الجنه واعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي عند أبي داود أن رجل سأل أن رجل سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء والطلوب، وهذا من الاعتداء في الدعاء. إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، إذا سألت الله فسألوا الفردوس الأعلى. يعني حتى من دناءة الهمم، من دناءة الهمم أن تسمع رجلا أو أخا يقول: يا رب أدخل الجنة وإن كنت آخر الناس دخولا الجنة. يعني أنت رضيت لنفسك أن تكون آخر الناس دخول الجنة أو آخر الناس خروجا من النار؟ يعني أنت رضيت لنفسك أن تدخل النار فتمكث فيها ما شاء الله أن تمكث حتى تكون أنت آخر الموحدين خروجا منها ودخول الجنة؟ هذه همة دنية جدا. أنت لا تغفر إيه لما تقول الله من يأتلك في الدرس الأعلى منازل الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أصحاب المنازل العليا في جنة من عرض السماوات والأرض وفوقها عرش الرحمن. فعن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتاني رجل فأخذ بضبعي أي بعضدي من ها هنا بعضدي ثم أشرف بي شرفا آخر يعني صعد بي مكانا عاليا فإذا ثلاثة نفر يشربون من خمر له. طبعا دي خمر مين؟ الجنة ولا الدنيا؟ من شرب الخمر في الدنيا خرمها في الآخرة. هذه الخمر الآخرة لا تقر فيها ولا مضرة. قال فإذا ثلاثة نفر يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء؟ قال جعفر وزيد وابن رواحة. جعفر وزيد وابن رواحة دول ماتوا في غزوة ايه؟ دول استشهدوا في غزوة مؤتة على هذا التتابع لا شك. وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا فتقتل إلا الشهيد. إلا الشهيد يعني كل واحد بيموت ويرى مقعده من الجنة ويطمئن على نفسه يتمنى أن لا يرجع إلى الدنيا قط إلا من الشهيد. يتمنى أن يرجع فيقاتل فيقتل ثم يرجع فيقاتل فيقتل لما له من خير عظيم وهذا لا يكون إلا لفضل الشهادة في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة أي في سبيل الله عز وجل. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل الجنة أحد يسره أن يرجع إلى الدنيا وله عشرة أمثالها إلا الشهيد فإنه ود لو أنه رد إلى الدنيا فقتل شهيدا عشر مرات لما يرى من الفضل لما يرى من الفضل. والله لو ان الناس يفتحوا ابواب الجهاد للشباب ده فينالوا هذا الفضل والشرف العظيم جدا ويحققوا بذلك مكاسب عظيمه جدا في الدنيا والاخره. اولا في الدنيا مفيش كلب يفتح بقه ما الكافرين يعني مفيش كلب يوم ما يفتح باب الجهاد للشباب المسلم اللي عماله تتكع في الطرقات ده ويموت مرة بالنساء ومرة بالخمر ومرة بالسكر وقلة الأدب والسفالة يوم يفتح بهم باب الجهاد ويحملوا على الجهاد حمل يحملوا عليه حمل. تم الجيوش العربية كلها والإسلامية ما محمولة حمل على ذلك محمولة حمل على ذلك يحملوا حمل على التجنيد ثم يكون هو دور العلماء والموجهين والمربين يذهبوا فيبينوا شرف الجهاد في سبيل الله لهؤلاء الشباب لا يمكن أبدا. بس انت ابعد الشباب دول عن الخمر والنساء حطهم في الصحراء وزيهم بقى شيخ كده يكون راجل طيب وراجل صادق مع الله عز وجل يعظهم ويذكرهم بالله ويبين لهم فضل الجهاد وفضل الإخدام وخطورة الإحجام. والله الشباب دول ده ياكلوا الأرض ياكلوها لو أن كل واحد ذهب إلى فلسطين فبصق على اليهود لأغرقهم في بصاقه جيش من الشباب يحرص على الموت حرص اليهود على الحياة أي حياة لأنهم يريدون الحياة وإن كانت مهينة. أما المسلم فرص فيه أن يعيش عبيدا كريما وأن يموت على هذا النحو كذلك. فتصور أن هذا ده قدر لا يعني لابد أن تجد هذه الدوامة التي يمر بها العالم شرط المغرب بس يفتح الباب. ملايين من الشباب في كل بلد عربي وإسلامي
يتمنى ذلك. كان يعني لما لا تسمع حكومتها؟ وإذا أراد التخلص من الشباب يبقى فرصة بالمعرفة نضرب عصير بحق نخلص منه. ما تخلص منه مش احنا عاملين ازعاج. أنا مقدر إن احنا عاملين ازعاج بهذه اللحظة. احنا غصة في فلوح كثير جدا من الطوارئ. طب ما تخلص مننا افتح لنا الباب واحنا عايزين كده. أولا ننالوا فضل الشهادة وانتم بالمرة تخلصوا مننا ومن اليهود في وقت واحد وتتفرغون للأجيال القادمة بعد ذلك.
يسر الأنصاري كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أبو عامر فقال يا نبي الله بعثتني في كذا وكذا فأتيت مؤتة فلما صف القوم ركب جعفر فرسه فقال من يبلغ هذا الفرس صاحبه فقال رجل أنا فبعث بها ثم نزع درعه فقال من يبلغ هذا لصاحبها فقال رجل أنا فبعث بها ثم تقدم فضرب بسيفه حتى قتل فتحجرت عينه دموعا فصلى بنا الظهر ثم دخل فلم يكلمنا ثم أقيمت الصلاة ففعل ذلك في المغرب والعشاء وكان إذا صلى أقبل علينا بوجهه فخرج علينا قبل الفجر في ساعة كان يخرج فيها حتى جلس بيننا فقال أحدثكم عن رؤيا رأيتها وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أحدثكم عن رؤيا رأيتها دخلت الجنة فرأيت جعفرا ذا جناحين مدرجين بالدماء وزيد مقابله وابن رواحة معهم كأنه معرض عنهم وسأحدثكم إن جعفرا لما تقدم لم يصرف وجهه وزيد كذلك وابن رواحة صرف وجهه وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم رحد لما رهقوا أي لما أتعبه وأفزعه المشركون وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من غيرهم أي من المهاجرين من قريش قال من يردهم عنا قال النبي يستحس أصحابه أن يدفعوا المشركين عنه في يوم أحد قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة الثمن أن من رد هؤلاء المشركين عني هو رفيقي في الجنة قال فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم قال مثل ذلك فقام آخر فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنصفنا أصحابنا كأنه عليه الصلاة والسلام تقل ما وعدهم به من الرفقة في الجنة ما أنصفنا أصحابنا وعن ابن مسعود قال جاء المقداد بن الأسود يوم بدر وهو على فرس فقال يا رسول الله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك اذهب يا رسول الله وانطلق إلى وجهك ونحن معك فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرواية أكثر وضوحا قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله إن والله لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن يقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك قال فرأيت رسول الله يشرق وجهه لذلك وسره وأعجبه يشرق يعني يضيء استراح جدا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان لهذه الحادثة قصة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فجعل يستشير الناس نقاتل أو لا نقاتل فأشار عليه أبو بكر أي بالقتال ثم استشار فأشار عليه عمر وجعل يستشير فقالت الأنصار والله ما يريد غيركم يعني النبي قاعد يقول طب نقاتل ولا ما نقاتلش عشان يشوف موقف الانصار ايه، عشان يشوف موقف الانصار ماذا. فقال رجل من الانصار يا رسول الله اراك تستشير ويشيرون عليك ولا نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت بنا اكبادها اي اكباد الارض حتى تبلغ درك الغماد او الغماد وهو اسم موضع باليمن لكنا معك لكنا معك. فاطمأن النبي الى موقف المهاجرين صراحة ونصا، واطمأن كذلك لموقف الانصار صراحة ونصا، وبالتالي بدأت المعركة. وعن موسى بن انس وهو ابن انس بن مالك قال لما كان حين انكشف الناس يوم اليمامة فقال انس بن مالك فأتيت ثابت بن قيس وهو ابن شماس هذا الرجل الذي كان جهوري الصوت وقد حفر عن فخذيه وهو يتحنط يضع الحنوط في بدنه وثوبه كأنه يتجهز للموت يعد كفنه قبل الدخول في المعركة هذا ثابت بن قيس بن شماس. فقلت يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ فقال يا ابن أخي الآن أي سأتيك الآن اذهب وأنا وراك. قال وجعل يتحنط ثم جاء فجلس فقال هكذا عن وجوهنا كأنه يدفع الناس عن وجهه يمنة ويسرى حتى يخلص إلى العدو. قال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم. ما هكذا كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لبئس ما عودتم أقرانكم. بيقول لهم ده انتم مدلعين العدو بتاعكم قوي زي ما احنا كده مدلعينهم دلوقتي هما بيدونا على قفانا واحنا لازلنا ناس مخلصين بقى هنعمل ايه؟ لازلنا مصرين على السلام. شوف بقى ثابت بن قيس بن شماس بيدفع انس بن مالك. انس ده كان في زمن النبوه كان صغيرا يعني لو شارك في القتال عشان يصنع الطعام ولا يلم الهدوم ولا يجيب السيوف من هنا ولا من هناك وبتاع، لكن مشاركة فعليه في القتال كان صغيرا. والنبي ما كان يجيز احدا من اصحابه الا اذا بلغ كم سنه؟ 15 عاما. 15 عاما. ومره اجاز 14 عاما بشرط ان يكون في مؤخره مين؟ في مؤخره الجيش لا في مقدمته. فثابت بن قيس مش عاجبه بقى الذي كان من انس بن مالك، من انس مش عاجبك؟ فتعال اتفرج يا ثابت على الخيبه والفضيحه اللي احنا فيها. خدت بالك؟ يضرب انس في صدره ويقول له انا وسع كده ما اوصل للناس دي العيال دي. خدت بالك؟ لبئس ما عودتم اقرانكم. انتم مدلعين. لا، القتال هكذا الذي كنا نقاتل مع الرسول عليه الصلاه والسلام. ان نخلص الى القوم في جرأة وشجاعة. قال ما هكذا كنا نقاتل مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم قاتل حتى قتل. ثم قاتل حتى قتل. مش ده النبي عليه الصلاه والسلام بشر بالجنة؟ ها؟ مش ده لما نزلت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وكان جهوري الصوت فظن ان الايه نزلت في حقه. قال انا من اهل النار وقد حبط عملي. فلما بلغ الخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام قال ائتني به وبشره بالجنه. فلما اتى ثابت الى النبي قام النبي اليه يجر ازاره ويقول مرحبا برجل يزعم انه من اهل النار وانا ازعم انه من اهل الجنه. هذا ثابت بن قيس بن شماس. عن عطاء الخراساني قال قدمت المدينه فسالت عمن يحدثني بحديث ثابت بن قيس فارسلوني الى ابنته فسالتها فقالت سمعت ابي يقول هذا جواز اخذ العلم عن النساء. جواز اخذ العلم عن مين؟ عن النساء. قالت سمعت ابي يقول لما انزل الله على رسوله ان الله لا يحب كل مختال فخور اشتد على ثابت وغلق عليه بابه وطفق يبكي أي وظل يبكي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله بما كبر عليه منها، فقال أنا رجل أحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فظن أن هذا هو محبط للعمل، فقال النبي إنك لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير ويدخلك الله الجنة بشرف عظيم. فلما أنزل الله على رسوله ولا تجهروا له بالقول فعل مثل ذلك، فأخبر الرسول فبشره بالجنة، فقال النبي إنك لست منهم بل تعيش بخير وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. فلما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل جدة واليمامة ومسيلمة الكذاب سار ثابت بن قيس في من سار، فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين 3 مرات. فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحفرا لأنفسهما حفيرا زي خندق صغير وظل يقاتلان من خلالهما حتى قتلا. ونظام الخنادق معروف في الجيش لحد النهار؟ نعم. وعن أنس أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. بس ده كلام بقى رجال يعدون وعد الصدق، هو أنا تخلفت عن غزوة بدر، فوالله لو كان هناك قتال آخر لابد أن أري الله تعالى بنفس خير. فلما كان يوم أحد وده مش بعيد ده في العام الثاني من بدر وهو في العام الثالث من الهجرة، فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو فوالذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون رجل فقاتل حتى قتل. فقال سعد والله يا رسول الله ما أطقت ما أطاق، الرجل ده بذل المجهود في الحرب والقتال لا أطيقه أنا. فقالت أخته والله ما عرفت أخي إلا ببنانه وحسن بنانه، ما عرفت أخي إلا ببنانه وحسن بنانه، ووجد فيه 80 جراحة من بين ضربة بالسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. خلي بالك كل ده في مقابل واحد فينا لما بياكل حقنة بينام وبتثبط وخلاص يعاد، صار له حق في ذمة المسلمين أن يعودوه لأنه مريض لأجل إبرة، شك بإبرة فقط. هذا الرجل فوق 80 جراحة وإيه ضرب السيف أو طعنة برمح، يعني حاجة تقيلة حاجة تقيلة. فأنزل الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعن أنس بن النضر غاب عن قتال بدر فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، جماعة اللي رجعوا ورا دول أعتذر إليك عنه وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وسل سيفا فظل يقاتل حتى قتل، فظل يقاتل حتى قتل. وعن نعيم بن همار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء يفضل؟ قال الذين يلقون القوم في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتربطون في الغرف العلى يعني يتمرعون ويتنعمون في الغرف العلى من الجنة، يضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. هذا أفضل الشهداء وأفضل الشهادة. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قيل له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء، اشمعنى كل المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام
كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. كفى ببارقة السيف أي بلمعان السيف في ضوء القمر وحرارة الشمس فوق رأسه كفى بها فتنة. كفى بها فتنة. ده لو واحد جه وراك بموس لوت خدت بالك بتجري قدامه 70 كيلو أما ده بقى يرى السيف يرى السيف يعني يضيء ويشرق فوق رأسه فكفى بها فتنة. فاستعاض الله عز وجل بفتنة القبر للشهيد فتنة هذا السيف ثم ثبته الله عز وجل في هذه الفتنة. وعن عقبة بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام من صرع عن دابته في سبيل الله فهو شهيد. من صرع يعني الذي يقع عن دابته في القتال فهو شهيد. من صرع عن دابته وقيده في سبيل الله فهو شهيد حتى وإن لم يشارك في القتال وإن لم يكن هذا الموت بأيدي الأعداء. وعن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كأنه قال ما لي؟ قال النبي لك الجنة. فلما ولى قال لا إلا الدين سابه جبريل. يبقى الشهيد يغفر له كل شيء إلا إيه؟ إلا الدين إلا الدين كما جاء في روايات كثيرة. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال اختلف عامر ومرحة. فعامر هو ابن الأكوع عامر ابن الأكوع اللي هو أخو سلمة ومرحة وهو ابن ملك خيبر اليهودي يبقى مرحب يهودي وعمر بن أكوع أخو سلمة. وعز الأكوع دي كلها كان ما شاء الله فيها بركة يعني في أبدانها بركة. عمر بن أكوع سلمة بن أكوع لما دخل الكوفة قال رجل من أهل الكوفة ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبلها. قال فلما وضعها في يدي كأنها خص بعير يد سلمة بن أكوع. خدت بالك؟ طبعا يد سلمة بن أكوع دي لما نقول ان الصائم يطلع ايه صاع من تمر يبقى ليس بصاع مين ليس بصاع سلمة وانما بصاع الرجل المعتدل. بصاع الرجل المعتدل. سلمة بن أكوع الذي غزا امام المسلمين كان في مقدمة الجيش لوحده في مقدمة الجيش لوحده وكان يجري بفرسه اولا فلما تعثر فرسه جرى على قدميه خلف العدو وكلما ادرك رجلا ضربه على قفاه خر ميتا وهو ينادي ويقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع يعني اولاد 60 في 70 خدت بالك الراجل يطلع لهنا والراجل استنى ما يجريش رجاله واحد بس يا اخوان واحد. بلغني من مناخب اسامه بن لادن انه كان محبا للخير منذ ان كان طفلا وهو لا يزال إلى يومنا هذا يعدو على فرسه 70 كيلومتر يوميا 70 كيلومتر على فرس. طب والله لو جريت بالعربية كانت 7 كيلومتر بس بطني توجعني وأنزل أرجع وتبقى حالتي حالة يعني. فصار ده يجري على فرس فهو رياضي أسامة رياضي.
عجيب ان هو سجل الرسالة سنة 98 بيقول الرئيس السابق لبوش لأمريكا بيقول له والله إذا كنت رجل ولك رجال فأنا رجل ولي رجال. يعني من الآخر خالص اللي عندك هذا واللي عندنا لابد أن نأتي به. طب والله الكلمة دي لما توصل هناك يعني يبولوا ويتبرزوا على أرواحهم ويحتاجون إلى ممرضة أو منظفة لتنظفهم. أبدا يعني هؤلاء الرجال يتكلمون من واقع العقيدة إنما اللي كان يتكلم من واقع إيه؟ من واقع إيه؟ طب الرجل ده بيستنى يا النصر يا الشهادة هم بيستنوا إيه؟ ما بيستنوش حلاك فهم خواء وهواء، التراب أعز منهم، ليس عندهم شيء، ولا ينتظرون بعد الموت إلا الهلاك والدمار والنار. إنما نحن لنا عقيدة أخرى نقاتل لأجلها، وأنا في قمة السعادة أن وافق الله عز وجل بأقدار طيبة ما تمر به الأمة في هذه الأيام محاجة إلى الجهاد إلى بلوغنا شرح كتاب الجهاد. أنا سعيد جدا ودي من أقدار الله طيبة، وذكرت معنا مرارا لما كنا في الرحمة قبل أن نصل إلى كتاب الصيام في صحيح مسلم، كنا في منتصف شعبان، وقبل الحج بشهر كنا على مشارف شرح كتاب الحج. سبحان الله، كل مناسبة تأتي برزقها وخيرها. عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: قال أبوه: اختلف عامر ومرحب ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر. يعني مرحب اليهودي بيضرب عامر بن الأكوع، فوقع سيف مرحب في ترس مين؟ في ترس عامر. فرجع السيف على ساقه فقطع أكحله، قطع عرق اسمه الأكحل، فكانت فيها نفسه، مات عامر بن الأكوع، مات فيها. قال سلمة: فلقيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فشق ذلك على سلمة بن الأكوع، فجاء إلى النبي وهو يبكي فقال: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال: من قال ذاك؟ قال: يقول ذاك أصحابك. قال: كذبوا، من قال ذاك كذبوا، بل له أجره مرتين. إذا هو لم يقتل نفسه، وإنما لما انطلق السهم من يد مرحب فوقع في ترس عامر أصاب يد عامر، أصاب الأكحل، لها نسميه إيه؟ ها؟ شريان وليد. وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، شجاعة يقال عنه شجاع، ويقاتل حميا عصبية جاهلية، ويقاتل رياء وسمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ شوف السائل بيقول له يا رسول الله، واحد دخل يقاتل رياء وسمعة، واحد دخل حمية، واحد دخل إيه؟ شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ كأنه حصر الإجابة في واحد من الثلاثة، فالنبي استمع على الثلاثة وقال له: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الإخلاص شرط. وعن أبي موسى أن شيخا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، يعني يستند إلى عصا لأن الشيخ كبير، فقال: يا رسول الله، ما الجهاد في سبيل الله؟ قال: فإن الرجل يقاتل ليذكر، ويجاهد ليغنم، ويجاهد لكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ذا الجهاد، أن تقاتل بنية رفع راية التوحيد. وعن البراء بن عازب قال: وكان إذا احمر البأس يتقى به. البراء بن عازب يقول: كان إذا احمر البأس وحمي المطيف واشتدت الحرب احتموا بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن الشجاع الذي يحاذى به. البراء بن عازب يصف شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ده شجاع، بدليل أنه كان إذا حمي المطيف احتمينا بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتمى إلا بالشجاع. وهذا قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوز، أي نرجع ونحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أقربنا إلى العدو. يعني تصور، ما برجعش لورا، ما بيروحش يجري يدانا واستخبى، لا، ده يروح لواحد في مواجهة العدو يلوز به. إلى معناته كان أشجع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحصل أي نفير ولا نعير ولا صوت غير عادي كان ينطلق تجاهه بالليل وفين وفين على بال ما الصحابة يدركوا ذلك فيطلعوا بقى يلموا نفسهم وتعالوا يجروا ناحية مين؟ الصوت. يلاقوا النبي راجع من عند الصوت يقول لا عليكم لا عليكم خافوش أنا راجع من هناك. إيه ده؟ ولوحده وبالليل الواحد بيخاف يقوم يروح الحمام في الشقة بالليل وأحيانا بالنهار. الله لا إله إلا الله. عن البراء أن رجلا قال له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال البراء لكن رسول الله لم يفر. السؤال موجهنا كده يا براء، أفررتم عن رسول الله؟ يقوم يجاوب إيه؟ إجابة ثانية يقول لكن رسول الله لم يفر. هو سألك عن رسول، هو سألك عن نفسك أنت. زي تقول لي عامل من العمال أنت بتقبض كام؟ يقول لك أنا والمدير بنقبض 930 جنيه. يعني المدير بيقبض 900 وهو كام؟ لكنه يضم نفسه إلى مين؟ إلى المدير ليعلي الراتب أو الرقم المذكور والمضروب. قال لكن رسول الله لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماء، وإنا لما حملنا عليهم انهزموا، وإن القوم أقبلوا على الغنائم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، وإن أبا سفيان ابن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني اللي عايزني أهو أنا النبي، اتفضل يجي يقاتل. شجاعة وإقدام وجرأة في الختام، أنا النبي لا كذب، لم يمت بعد، لسه موجود، أنا ابن عبد المطلب. وأنتم تعلمون أن التعبيد في أسماء الله تعالى الحسنى لا يكون إلا للثابت منها وليس من أسماء الله المطلب، فما بال النبي يقر ذلك أنا ابن عبد المطلب. احنا لما نلاقي واحد اسمه عبد المنعم ولا عبد الستار وغير ذلك بنقول لا ده الاسم ده غلط، لان ليس من اسماء الله تعالى المنعم ولا الستار، وانما دي من عموم اسماء المعاني، باب المعاني ده واسع، الله تعالى هو المنعم والستار وغير ذلك، فهذا من باب المعاني لا من باب اثبات الاسم لله عز وجل، لان الاسماء توصيفيه، وكذلك المطلب ليس من اسماء الله عز وجل، فكيف يكون التعبيد والنبي هو الذي يفاخر بذلك يقول انا ابن عبد المطلب. أولاً أن ذلك كان في الجاهلية، أن ذلك كان في الجاهلية قبل ميلاد النبي وقبل مبعثه من باب أولى، فترى النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان واقعاً ومعروف أنه ابن عبد المطلب، سواء كان خطأً أم صواب وهو خطأ، لكنه ليس من فعل النبي، وإنما النبي أراد أن يقرر واقعاً أنه ابن المعروف بأنه عبد المطلب، فانه ايه؟ عبد المطلب. وذهب جماهير العلماء الى انه لا يجوز التعبير لله عز وجل الا بالثابت من اسمائه الا عبد المطلب للنبي عليه الصلاه والسلام لا لغيره. ليس هذا اوان الكلام في هذه القضيه على اي حال. وعن ابن عمر قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه مؤته زيد بن حارثه فقال إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال ابن عمر فكنت معهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدنا بما أقبل من جسده 90 ما بين رمية وطعنة، ما بين رمية وطعنة. وعن أنس قال حضرت حرب فقال ابن رواحة ما لي أراك تكرهين الجنة لتنزلن طائعة أو لتكرهن، بيأدب نفسه ولات قدرت تنزل الحرب وأنت طائعة، أو لأنزلنك كارهة. ده واحد إيه؟ بيتعامل مع نفسه لا يكره الآخرين إنما يكره نفسه. وتمام كلام ابن رواحة أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن. قال وأن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس يا عبد الله بن رواحة يا عبد الله بن رواحة، وهو في جانب المعسكر ومعه ضلع جمل ينهش، يعني يأكل فيه ولم يكن ذاق طعاما قبل ذلك بالثلاث، فرمى بالضلع ثم قال وأنت مع الدنيا بيأدب نفسه. الناس عمالة تقتل وانت عمال تأكل في لحم جمل، قل له وأنت مع الدنيا. ثم تقدم فقاتل فأصيبت أصبعه فارتجد، فجعل يقول هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعلهما، أي فعل صاحبيه، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. يعني لابد أن تتقدمي وتفعلي ما فعل صاحبان. ثم قال يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة فهي طالق ثلاثة، عشان يخلص بها، عشان يفوق. إلى فلانة امرأته إنها طالق ثلاثة، وإلى فلان وفلان أي من غلمانه والعبيد فهم أحرار، وإلى معجف اسم الحائط له بستان قال هو لله ورسوله. يبقى هو تخلص من كل ايه؟ متاع. البستان اللي عنده، الارض اللي عنده، وهبها لله ورسوله. والعبيد حررها، والنساء طلقهن. ايه اللي باقي؟ يشتغل بقى فاضل. فقال يا نفس ما لك تكرهين الجنه، اقسم بالله لتنزلن طائعه او لتكرهن، فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أجلب الناس وشدوا الرنة. اشتغل بقى شدوا الرنة، يعني بدأوا القتال. ثم قاتل حتى قتل. وعن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا قبل الفتح، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويزهر الخليل عن خليله. يعني هو من يوم شغال، مع أن النبي كان داخلا مكة معتمرا لا مقاتلا، كان ابن رواحة يستعد الناس ابعدوا الكفار ولا 60-70 دول عن طريق الرسول، وإلا فلنقاتلنهم مقاتلة تذهب الخليل عن خليله وتزيل الهام عن مقيله. وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار الإسلام إلى قيام الساعة، لا هجرة منها بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. شوف الكلام، لا هجرة بعد الفتح، يبقى لا يمكن في يوم من الايام ان تكون مكه دار ايه؟ دار كفر، هي دار ايمان واسلام الى قيام الساعه. تمام. وبعدين ولكن جهاد ونيه، وهذا يدل على ان الجهاد فريضه ماضيه في الامه الى قيام الساعه، ولكن جهاد مستمر، كما انه لا هجره ابدا من مكه، فكذلك الجهاد والنيه الصالحه فيه باقيه الى قيام الساعه. ثم ماذا؟ إذا استنفرتم من الجهاد وحسن النية فانفروا، فانفروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة، قال ذلك في أثناء رجوع منين؟ من غزوة تبوك، قال إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قال يا رسول الله بالمدينة شاركونا الأجر؟ قال نعم، حبسهم العذر. يبقى قوله ولكن جهاد وإيه؟ ونية، ولكن جهاد حقيقي ومشاركة فعلية، أو نية الجهاد، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو فمات، مات على شعبة إيه؟ نفاق، كما ذكرنا ذلك بالأمس. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر، فقيل وما الكبائر يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وفرار يوم الزحف، وفرار يوم الزحف. وفي رواية أنه قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الدحر. وفي حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات التي إذا اجتمعت على صاحبها أهلكته، أو واحد منها. قال يا رسول الله: وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات أي الحرائر العفيفات المؤمنات الغافلات. الشاهد منها والتولي يوم الزحف، أي يوم لقاء العدو. وعن سهل بن أبي حسمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع: الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة، يعني بعد أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإيمان، يرجع مرة أخرى إلى دار الكفر فيسكن البادية أو غير ذلك. والتعرب أي أن يصير مع العربي في البادية بعد أن هاجر. وعن أم حرام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي إذ استيقظ وهو يضحك، فقلت: بأبي أنت وأمي، ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. وهذا في بيان جواز الغزو فين؟ الغزو في البحر، ولا بد منه، ولا بد من الغزو في البحر. فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها، أي أم حرام، منهم. ثم نام فاستيقظ فذكر مثله ثانيا وثالثا. وعن عمرو بن أسود أنه حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وفي ساحل حمص في بناء له، ومعه امرأته أم حرام، أم حرام زوجة عبادة بن الصامت. فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله يقول: إن أول جيش من أمتي يغزو هذا البحر قد أوجبوا، أي قد دخلوا الجنة أو أوجبوا الجنة. قالت أم حرام: يا رسول الله، وأنا فيهم؟ قال: نعم، وأنت فيهم. قال أبو بكر: لا أعلم بالشام إسنادا يشبه هذا، أي في قوته وحسن سياقته. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني حفظهما الله تعالى وعصمهما من النار. عصابة تغزو الهند، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم صلى الله على محمد وعلى عيسى. عصابتان محفوظتان من النار، عصابة تغزو الهند، دي مع مين؟ العصابة دي هتكون مع مين؟ مع مين؟ لا، العصابة دي مع المهدي، لأن المهدي هو اللي يفتح الهند، المهدي المنتظر هو اللي يفتح الهند، حتى لا تجد فيها عابد بقر يدخلون في الإسلام كافة على يد المهدي المنتظر. والعصابة الثانية في أرض الشام مع مين؟ مع عيسى بن مريم. بيعملوا إيه؟ بيكسروا بلادغوا الصليب، ويقتلوا الخنزير، ويضعوا الجزية، ويدعون بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهاتان الإصابتان، عصابة تذهب إلى الهند وعصابة تبقى في أرض الشام، وكلاهما يدعو بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهما محفوظتان من النار بإذن الله تعالى. وعن أبي هريرة قال: وعدنا الله ورسوله غزوة الهند، فإن أدركها أنفق فيها نفسي ومالي، يعني يا ريت أدرك هذه الحرب وهذه الغزوة، ولو كان ذلك لأنفقت فيها نفسي ومالي، فإن قتلت كنت كأفضل الشهداء. وهذا يدل على أن من مات في هذه الغزوة كان أفضل من الشهداء. وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر، أبو هريرة الذي كان عبدا فأعتق، أنا أبو هريرة المحرر. وعن أنس بن مالك قال: النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف، فبسطوا أيديهم جميعا، يقولون أو يقول: هذا أنا، ويقول: هذا أنا. فقال النبي: من يأخذ هذا السيف بحقه، فزود المرض إيه؟ بحقه. وده شرط ربما يكون صعبا. فقال أبو دجانة وحده: أنا يا رسول الله آخذ بحقه. قال فأخذه ففرق به هام المشركين. يبدأ أخذه بحقه ولا لا؟ وهو رجل واحد، رجل واحد. عند عباس قال: جاء علي بسيفه إلى فاطمة بعد الحرب، رجع وفي يده السيف، وفي يده السيف. خلي بالك ان السيف ده في يد علي بن ابي طالب زي كوبايه شاي في ايدك انت. علي بن ابي طالب في غزوه خيبر خلع باب الحصن، باب حديد خلعه واتخذه ذرعا بيده، بيده الشمال، وكان يقاتل بالسيف. وسيف علي الى الان موجود، حمله اربعه افراد، كان اربع رجاله يشيلوه السيف اللي كان بيقاتل به ويصول به ويجول. يشيلوه مننا دلوقتي هلا بيلا كده اربع رجال، اربع رجال طبعا مش هيقاتلوا بيه، وفي اربع رجال بيقاتلوا سيف واحد ازاي يعني؟ يميلوا بايه؟ يدكوا به لا الناس، يدكون به العدو، انما لا يضربون به العدو. فباب الحزن تصور، اليهود اتخذوا حصن في خيبر من حديد. تقول سيدنا علي رضي الله عنه يقوم خلعه من الارض ومن الحيطان ومسكوا به ايه الشمال كده درع عشان لما يضربوا ما يوصلش الضرب اللي عليه ما يضرب. فصار بقى ده قوته تبقى شكلها ايه؟ فبان ياتي بسيفه ويلقيه الى فاطمه وقال لها: خذيه حميدا. يعني السيف ده سيف مبارك كتر خيره، عمل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت أحسنت القتال اليوم فقد أحسنه سهل بن حنيف. قل له: علي أخوان أنت عملت تقول لنا إيه الحكاية؟ مش أنت لوحدك اللي قاتلت كويس؟ طب اللي قاتل معاك قتال كويس جدا هو مين؟ سهل بن حنيف والحارث بن الصمة وأبو دجانة وعاصم بن ثابت. مش أنت بقى علي اللي قاتلت لوحدك يعني؟ خدك معانا. علي كان إذا دخل في الجيش هرب الجيش أمامه، هرب الجيش كله أمام علي بن أبي طالب. هما الناس دي ما بتظهرش بالأمة دي دلوقتي، قالوا ما تستاهلش، قالوا ما تستاهلش. لما يبقى فيها كده 12,000 بن لادن، العجيب إنه العوام، العوام نفسهم متابعين الأخبار. امبارح رحت أشتري خبز من فرن وانا بروح من هنا، فواحد يقول لصاحب الفرن: ايه اديني عيش ملدن. قال له: عشان خاطر ما تذكرش ملدن دي هنا حرب. فرجعت مش واخد باله. قال له: ليه؟ قال: اصل ملدن علاقتها وثيقه بابن لادن. قال له: يعني ماده لدن ارجو ان لا تنكر ابدا لانها صارت تمثل حتى فيه. ماده الارهاب صح. وعن ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الخيلاء التي يحبها الله، طبعا الخيلاء يبغضها الله عز وجل، إلا في موطن واحد، هو إيه؟ الاختيال في الصف ليراه العدو. ليراه مين؟ العدو. إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا إيه؟ إلا في هذا الموطن، أي في القتال كما في حديث ابي دجانه رضي الله تعالى عنه. وعن العرباض بن ساريه قال: كل عمل ينقطع عن صاحبه اذا مات الا المرابط في سبيل الله عز وجل، فانه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه الى يوم الحساب. الى يوم الحساب، يعني شوف المرابط ده كان بيعمل ايه؟ اجره يظل ينمو ويستمر ويرضو حتى يلقى الله، حتى يبعث يوم القيامة. وعن مغفلة ابن الأسقع قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله له مثل أجر المرابط في سبيل الله حتى يبعثه الله يوم الحساب. وعن عثمان بن عفان وهو بمنن حاجا قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله
أفضل من ألف يوم في مسواه من القربى، أي من أي عمل صالح بعد ذلك. فليراد امرؤ كيف شاء، إذا علمتم الفضل فتصرفوا على هذا الأساس. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة. يعني من مات على الصلاة بعث على الصلاة، ومن مات على الحج بعث على الحج، على الجهاد بعث على الجهاد، على الفسق والفجور والخنا والعصيان بعث عليها. فليختر كل امرئ لنفسه ما شاء فإنه مجزي به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: رباط يوم أو ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأؤمن من الفتان. يعني كان من الفتان في مأمن، كان من الفتان في مأمن. وآخر حديث حديث فضالة ابن عبيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت إلا ختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من فتنة القبر. بالأمس في هذه الليلة قد فرغنا من مجموع أحاديث الجهاد الصحيحة في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. أما بقية الأحاديث التي أعرضت عنها فإما أنها مكررة أو أنها ضعيفة جدا شديد الضعف، أعرضت عنها الاستغناء، أي الاستغناء عن مثلها. وإن شاء الله تعالى في لعبنا الدرس القادم سيكون موعدنا في العودة إلى رجوع أو إلى صحيح مسلم في كتاب الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم خلاص، بعد كده دروس اجتماع يوم السبت القادم هتبقى من بعد الايه؟ العشاء. الدروس هتبقى من بعد العشاء لان الساعة ستتغير. السبت القادم باذن الله المعهد هيبدا بعد السبت القادم، المعهد سيبدا بعد العشاء. الاخ بيقول: هل يجوز ان يصبغ الشعر ان يصبغ الشعر الابيض الاسود في حال الفرض؟ اما انه مطلق، حقيقه انه مطلق، ولكن بعض اهل العلم جوز ذلك لاجل اظهار الشباب في القتال وارهاب العدو. فقد ظهرت فتوى لبعض الافاضل مضمونها بقاء الزوجه بعد اسلامها مع زوجها الكافر، فهل هذا جائز ام لا؟ الجواب ان ذلك محرم، وان الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالزوجه اذا اسلمت بانت من زوجها، بانت من زوجها. وهل من السنه حلق راس الموروث يوم السابع والتصدق عنه بالفضه ام بالذهب؟ الذهب احب الى الله تعالى من الفضه، والفرض او الواجب عند من يذهب الى وجود ذلك هو الفضة، تصدق بوزن شعر المولود بعد حلقه في يوم سابعه فضة لا ذهب، وإن كان ذهبا فهو أحب الله عز وجل من الفضة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعلم بمن اهتدى.